صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام حول التشبث بقاعدة الاحترام لإثبات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقلنا بأن هذه القاعدة ترتكز على مجموعة من الروايات، وكانت الرواية الأولى لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، والرواية الثانية ما ورد فيها التعبير حرمة ماله كحرمة دمه. وصل بنا الكلام إلى النوع الثالث من الروايات، وهو ما ورد فيه أنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، وقد ورد هذا التعبير في روايتين. الرواية الأولى هي صحيحة الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملة، هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ سألت أبا جعفر عن شهادة أهل ملة، هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. الآن محل الشاهد: لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته. ورواية أخرى رواها الحلبي ومحمد بن مسلم صحيحا، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ فقال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. فالظاهر من هذه الروايتين أن المسلم له حق على الغير، وكل مورد صدق عنوان الحق بحسب النظر العرفي فإنه لا يصلح أن يذهب. كل مورد صدق عرفا أن يقال هذا حق، أو عقلا من باب قبح الظلم فيثبت الحق، فيقال أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. وقد نوقش في دلالة هذه الطائفة بأن الوارد في الخبرين هو عنوان الحق، فلعل المراد من الحق هو حق الوصية الثابت للموصي، وأنه لا ينبغي ذهابه وإهماله، فإن من حق المسلم على المسلم حق الوصية. واضح؟ فلعل المراد من قوله لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم بمعنى حق الوصية، وهذا غير الحقوق المالية التي نبحث عنها في المقام، وهو أن عمل المسلم محترم، وأنه إذا تلف المال بعقد فاسد فهنا يضمن المشتري. ولكن الجواب عن ذلك واضح، فإن الرواية التي نقلناها كلتا الروايتين يعني التي نقلناها كلتا الروايتين التي نقلناها ورد هذا التعبير في مقام التعليل، حيث قال جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم. والظاهر عرفا من هذا التعبير، حيث عندما يعلل الإمام ويستشهد ماذا بهذه الكبرى الكلية، الظاهر أن هذه كبرى كلية، وأن مورد الوصية ليس إلا من باب التطبيق، حق الوصية من باب التطبيق، وإلا لازم أن يعلل المورد بنفسه، واضح، وهو مستهجن جدا. إذن الظاهر عرفان أن هنا المراد من الحق مطلق الحق، وقد أطلق في النصوص الحق على الحقوق المالية، واضح، وقد أطلق في النصوص عنوان الحق على الحقوق المالية، كما ورد في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. هذا يدفع إشكال، أنه بعضهم يقول ما ثبت أطلاق عنوان الحق على الحق المالي، إنما حق الحقوق حق الوصية، حق عدم الغيبة ومثلا كذا. الآن إحنا نريد نقول لا، ورد عنوان الحق أيضا، يعني بل أطلق الحق في الكتاب والسنة على الحقوق المالية، كقوله والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الخمس، وورد من أعوزه شيء من حقي، واضح، فهو في حل من. إذن الحق أطلق على الحقوق، شنو؟ الحقوق المالية، فلا وجه حينئذ لتقييد الحق في هذه الروايات بالحقوق غير المالية. إذن هذه الروايات ثبتت أنه لا يذهب حق المسلم، ولكن قد يشكل على الاستدلال بهذه الطائفة بأنه لا بد أن يثبت الحق في رتبة سابقة، لا أنها تثبت الحق، فغاية ما تقول هذه الروايات إذا كان هناك حق لمسلم فلا يذهب هدرا، فلا يذهب حق المسلم، ولا تعين الموضوع ولا تعين الصورة، هل للمسلم حق في هذا المورد أو ليس له حق في هذا المورد. ونحن الآن نريد أن نبحث عن الدليل الذي ببركته يثبت الحق، واضح، فإذا جاء شخص وقال لآخر خط لي الثوب وكان العقد فاسدا لم يمضه الشارع، واضح، فهل هذا المورد من الموارد الذي يثبت حق للعامل على الآمر المستأجر أو لا؟ ما هو الدليل على ثبوت الحق الآن؟ فلا يصح الاستشهاد على ذلك بأنه لا يذهب حق امرئ مسلم. ف فإن قلت نستفيد الحق من السيرة رجعنا إلى تمسك بالسيرة، السيرة حكمت على أن هناك حق ولم يردع الشارع، التفتين، فهذا ما يكون دليل أصلا، يقول هذا دليل، هذا تنبيه على إمضاء السيرة العقلاء العقلائية، التفتين مطلق. إذن هذه الروايات لا تثبت عنوان أو لا تثبت أنه هذا من مصادق الحق، غايته تقول أن الحق لا يذهب، وعدم ذهاب الحق أشبه بالأمور التي قياساتها معها، فتكون هذه الروايات ليست إلا إرشادية لحكم العقل، لأن معنى كون الإنسان له حق هو أنه ثبت له شيء على الآخر بحيث عدمه يستلزم الظلم، هي معنى الحق كما درسنا في محله في بحث ماذا حسن العدل وقبح الظلم. معنى أن هذا له حق، العبد له حق على المولى أو المولى له حق على العبد، معنى الحق أنه سلبه يكون ظلما. إذا ثبت أنه حق إذن لا يجوز أن يذهب بحكم العقل قبل حكم الشر. إذن هذه الروايات فالاستشهاد بها محل نظر وتأمل. وكذا أيضا يرد ثانيا، وهذا إشكال على هالرواية على سائر الموارد، قد يقال أن هذه النصوص التي ذكرناها لا تثبت الحق في موارد التلف السماوي غير المستند إلى فعل المكلف. فإذا فرضنا أن الشخص اشترى السلعة وكانت المعاملة فاسدة فلم يحكم الشارع بالإمضاء، ثم تلفت العين تحت يد المشتري بتلف سماوي يعني غير مستند إلى فعل ما؟ إلى فعل المشتري، هل هذا مصداق لثبوت الحق؟ واضح. هل هذا من موارد الحق؟ هل هذا مصداق لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، خصوصا إذا فسرنا الحلية بالحلية تكليفية؟ هنا الاستدلال بهذه الروايات محل نظر، خصوصا الطائفة الثالثة هذه أن عبرت بعنوان الحق، يعني قد يسأل أو قد يناقش قد يدغدغ صوريا هل هذا من موارد الحق أو ليس من موارد الحق. ولهذا أشكل جمع من الأعلام على مجموع هذه الأخبار أنها لا تثبت الضمان بالتلف بآفة سماوية، فإنه لا يحرز انطباق العناوين الموجودة في الرواية وإطلاقها لمثل هذا المورد، يعني حرمة ماله كحرمة دمه هل تشمل مثل هالموارد؟ واضح. لا يحل دم امرئ ولا ماله هل تشمل؟ لا يجوز ذهابه أو لا يصلح ذهاب حق أحد هل تشمل؟ هناك إشكال في الصغرى ومع عدم إحراز بل الانطباق فالاستدلال بها مش مشكل. إذن الاستدلال بقاعدة الاحترام لإثبات كبرى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا يخلو عن دغدغة وتأمل، وإن كان المصنف بحسب ظاهر كلامه يرى تمامية القاعدة. الدليل الأخير، الدليل الرابع، التمسك بقاعدة لا ضرر، بأن يقال لو فرضنا أن الشخص أمر شخصا في عقد الإجارة بأن يخيط له الثوب وكان العقد فاسدا، فلو قلنا بأن المستأجر لا يضمن للعامل الأجرة فإن هذا أي عدم الضمان إضرار للمسلم، إضرار بالمؤمن، إضرار بالمكلف، إذ أن ماله وعمله يلزم أن يذهب شنو هدر، وهذا نحو من الإضرار بالمسلم، مع أن دليل لا ضرر مفاده أنه لا يوجد في الشريعة حكم ضرري، مع أن عدم التضمين من الأحكام الضررية، واضح؟ عدم التضمين من الأحكام الضررية، فيستفاد من دليل لا ضرر ثبوت الضمان، إذ لولا الضمان للزم من ذلك أنه وجدت في الشريعة أحكام ضررية. ولكن نوقش أيضا ذلك بالإشكال العام، أن دليل لا ضرار إنما هو نافي لا مثبت، كما ذكرنا ذلك قريبا في بحث الخيارات في خيار الغابن. أدل دليل لا ضرر ناظر إلى الأحكام الأولية، فهناك أحكام صدرت من الشارع، فصدر من الشارع وجوب الوضوء، صدر من الشارع وجوب الصوم، وصدر من الشارع وجوب الضمان. هذه الأحكام الوجودية التي صدرت من الشارع دليل لا ضرر ناظر إلى هذه الأحكام الأولية، فيقول هذه الأحكام الأولية في تشريعاتي لا تمتد لمورد الضرر، فهذه الأحكام الوجودية ترتفع في مورد الضرر. وأما التشبث بدليل لا ضرر لا لنفي تلك الأحكام، بل لإثبات أحكام أخرى كالضمان، بأن نتمسك بدليل لا ضرر لإثبات الضمان، فهذا كلام غير صحيح ولا يتكفله دليل لا ضرر، فإن أدلة لا ضرر إنما يستفاد منها النفي للإثبات، خلافا لجمع من الأعلام ومنهم السيدين السيد الشهيد رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله، حيث ذهب إلى أن دليل لا ضرار يتكفل الإثبات كما يتكفل النفي بتفسير لهما لدليل لا ضرار يطلب في مضانه. هذا هو الإشكال الأول، والشيخ في الرسائل قرر أن دليل لا ضرر نافي لا مثبت، فلا يصح التمسك به في المقام على مبنى ومبنى المشهور. الإشكال الثاني، تنزلنا عن الإشكال الأول، ولكن مفاد دليل لا ضرار الامتنان، دليل امتناني، فهنا في موارد الإتلاف صدق لا ضرار واضح عرفا، إذا قام أحد المشتري وأكل العين، التفتين، اشترى الأرز وطبخها فأكلها، فيقال مثلا عدم ثبوت الضمان عليه إضرار في حق من؟ في حق البائع. وأما في موارد التلف السماوي، رجعنا للمشكلة اللي هو محل بحثنا الأساسي، قلنا التلف والإتلاف. لو فرضنا أن هذا المشتري اشترى الأرز فتلف تلفا سماويا غير مستند إلى فعل المكلف، فهل يراد دفع الضرر عن البائع حتى لا يذهب ماله ب في إلحاق الضرر بالمشتري بأن يضمن من كيسه، ما لكم كيف تحكمون؟ مع أن نسبة دليل لا ضرر إلى كليهما بنظر الشرع واحد الشرع يميز هذا على هذا، ما عندكم تمييز واضح. لا بالتقوى، التقوى بعقوني ما تبطل، مو في خطابة شيخ موسى بعدنا محرم، ما شاء محرم بعد هاي شو ماله من خطابة. إذا لا دليل لا ضرر لا فرق عنده بين هذا وهذا، فهما متساويا الأقدام، لا يصح دفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر، فكيف يتشبث بدليل لا ضرار في موارد التلف السماء السماوي؟ واللي يهمني الآن التلف أو الإتلاف، أول ما دخلنا البحث التلف للإتلاف. إذن ببركة أن دليل لا ضرر دليل امتناني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن التمسك بدليل لا ضرار خلاف الامتنان. ثالثا
فهني في الحالة الفنية يقال أنه لا يحرز شمول الإطلاق أو لا يشمل
إطلاقها
المورد،
لا يشمل الإطلاق. ثالثا لو تنزلنا عن الإشكال الدوم، فإنه لو كان البدل الواقعي أكثر من المسمى فالمشتري المسكين المستكين إنما أقدم على شراء البضاعة لأن البائع بذلها بعشرة دينار، وإن كانت قيمتها السوقية مئة لكن البائع بذلها بعشرة حبا وكرامة، فلأجل ذلك قام المشتري الفقير الذي هو على باب الله اشترى هذه السلعة بكم؟ بعشرة دينار. الآن لما انتقلت إليه العين وكان العقد فاسد فيه تعليق، شنو صار؟ تعليق صار، عقد فاسد صار فاسد العقد. أردتم أن تتمسكوا بدليل لا ضرر لإثبات ماذا تريد تمسكون به؟ هل لإثبات المسمى أو لإثبات البدل الواقعي أو أكثر الأمرين أو أقل الأمرين؟ فنقول إثبات ما هو أكثر من المسمى الذي لم يقدم عليه من البائع المشتري إضرار في حقه. فلو فرضنا أنه البدل الواقعي للعين 100 دينار والمسمى 10 دينار، المفروض أن المراد من القائد إثبات أي بدل في الفاسد؟ بدل الواقع. إثبات البدل الواقعي بلا إشكال بنظر العقلاء إضرار في حق من؟ في حق المشتري. فكيف تتمسكون بدليل لا ضرر في مثل هذه الموارد؟ بل أقصى ما يمكن أن يقال لو تعدنا أن نتمسك بدليل لا ضرر يثبت ثمن المسام مسمى الذي أقدم عليه، فيقال هو أقدم على الضرر، هو أقدم على الضمان، أقدم على الضرر، واضح. أما أزيد من ذلك فإن هذا خلاف خلاف الامتنان، فإلزامه بتدارك الضرر الواقعي، واضح، للعين إلزامه بتدارك البدل الواقعي خلاف الامتنان. إذن هذا الدليل أيضا محله إشكال. إذن لم يثبت دليل من أدلة المصنف لإثبات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده رحمك الله إلا التشبث بوين؟ هو ما ذكر، احنا ذكرنا السيرة العقلائية. هاي شماعة شيخنا سيارة شو صار غيرت أنا الآن دليل السيارة حللنا مشاكل كثيرة ما كان دليل السيارة موجود الأول شيخنا كان إجماع عوض عن الإجماع شافوا الإجماع كله باطل الإجماع مدرك يعوضوه بالسيرة يقول سيد الشهيد لما رأوا أن الإجماع كان كثير مشاكل الإجماع جو المتأخرين جاء الشيخ الأعظم جاب المشاكل بعدين جو عوضهم قال الإجماع كله صار إجماع ما حد مسك بالإجماع الآن في مورد إلا نادرا عوض عن الإجماع في كثير من السيرة العقلائية ويجينا عقب كم سنة مسيرة العقلائية تروح ما يدرب حتى يجينا دليل آخر ولكن يا شيخنا تنبيهون عمدة الدليل السيرة العقلائية بدعوى أن العقلاء يضمنون في مثل هذه الموارد والشارع لم يردع عن السيرة ولكن إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فما هي حدود هذه السيرة التي هي عمدة الدليل عند المتأخرين في هذا البحث والكلام فعلا في هذه الصورة المهمة وهو لو فرضنا بأن البائع باع العين بثمن مسمى أقل من البدل الواقعي هي المشكلة فيقال أن البائع سلط غيره على العين لا مجانا صحيح ما رفع يده عن العين مجانا ما سلط البائع المشتري على العين مجانا والعكس أيضا المشتري ما سلط البائع على العين مجانا فلو فرض أن المسمى كان أقل من البدل الواقعي والبدل الواقعي أضعاف المسمى كما في مثالنا السابق فكان القيمة الواقعية السوقية للعين 100 ولكن قيمة شنو قيمة المسمى 10 دينار فهل السيرة العقلائية قائمة في مثل ذلك على أن العقد لو كان فاسدا يضمن المشتري البدل الواقعي الذي هو أضعاف قيمة المسمى في سيرة عقلائية هكذا شيخنا لازم نرجع للسيرة هاي حدود السيرة ولا يحرز إن ما أحرزنا العدن بعض يقول أحرزنا العدن هنقول لا يحرز قيام سيرة عقلائية على أنهم يضمنون المشتري أضعاف القيمة التي ثبتت للمسمى بل يقولون هذا البائع سلط غيره على ماله بضمان المسمى فهو أقدم على أن يتنازل عن الزيادة شفتين هو أوقع نفسه ونقول مثلا في الضرر هو أقدم على أن هذه العين يرفع يدها عنها بعشرة والمشتري إنما رضى بذلك فلا وجه لمطالبته بالبدل الواقعي والمفروض أنه ما تعدى على العين خصوصا إذا كانت آفة سماوية ما انتفع منها لو انتفع وأكل قلنا انتفع بقيمة كم ثلاث 100 وما انتفع جاء 1000 سماوي سرقت العين سقطت في البحر جاءت زلزال وماذا وأتلف العين فهنا العقلاء يتعاملون مع الطرفين معاملة يسمونها التخاطر يعني لو الثمن تلف والمثمن تلف ماذا يقولون حصل التخاطر بين الطرفين التخاطر القهري الصلح القهري وليس هناك حق أن يأتي المشتري أو يأتي البائع يضرب باب الآخر يقول ادفع لي البدل الزائد وهو القيمة الواقعية فإن هذا ليس موجودا في وين؟
في
في سوق السيرة العقلاء ولهذا ذكر في العقد النضيد صفحة 185 من الجزء الثاني أنه قال: إنما البحث والكلام في ثبوت هذه السيرة فيما لو سلط غيره على ماله بضمان المسمى ثم تلف المال في يده دون تعد من أو تفريط، فهل العقلاء يرونه ضامنا للبدل الواقعي وإن كان قيمته أضعاف قيمة المسمى، أم يتعاملون معه معاملة التهاتر وأنه ليس له أن يطالب المشتري بأكثر من القيمة المقبوضة؟ والظاهر من السيرة العقلاء المعهودة عدم ثبوت التضمين بالبدل الواقعي بأن كذا كذا. ثم ذكر في الأخير: فإنه إذا كان عمدة الدليل هو شنو؟ السيرة، فمشكل التمسك بالسيرة لإثبات ذلك. نعم، لو كان دليلنا قاعدة على اليد، واضح، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتممنا سند الرواية وحلينا مشكلة شموله للأعمال والمنافع، فهنا يقال في مورد تلف المنافع، بل نعم في تلف العين الرواية قلنا أمس تشمل، واضح، أما تلف المنافع والأعمال لا يحرز شمول دليل على اليد، لذلك كما قلنا. إذن المسألة محل إشكال شيخنا في هذه الصورة، إذا كان المسمى أقل من القيمة الواقعية وحصل هناك تلف سماوي، فثبوت البدل الواقعي الذي هو مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه لا يخلو عن تأمل. هذا تمام الكلام في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه. قال الشيخ: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، وين فيها؟ يعني في المنافع والأعمال، كان قبل أن قلنا على اليد مختصة بالعين، الآن تم الدليل على العين، بقى عندنا مشكلة وين المنافع والأعمال. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أو أن حرمة ماله كحرمة دمه. شوف أشار الشيخ إلى ألسنة متعددة كلها طائفة، واضح، كما بينا الشرح مفصل احتجنا إلى يوم تقريبا. قال: وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، مضافا إلى أدلة نفي الضرار. كيف الآن؟ فكل عمل وقع كعمل مثل شو الخياطة، وقع من عاملين من المستأجر لأحدين للآخر بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه، بل قاعدتي الاحترام ونفي الضرار. وأشكلنا على الاستدلال بهاتين القاعدتين، وقلنا خصوصا في مورد التلف السماوي لا يحرص شمول هذه الأدلة. بعدما فرغ المصنف من هذه الأدلة رجع لكي يرفع بل الإشكال الذي ذكره هو على الشيخ الطوسي. بيان ذلك: ذكرنا أنه استدل على قاعدة ما يضمن بالإقدام، وأشكلنا على ذلك شيخ أشكل بإشكالات كم؟ ثلاثة. يقول الشيخ: هذه الإشكالات التي ذكرناها كانت مبنية على استظهار أن الشيخ الطوسي يستدل بالإقدام كدليل لإثبات القاعدة، فيرد عليه ما أوردنا من النقض ومن الإشكالات الأخرى. ولكن لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه في الاستدلال على الضمان بالإقدام مرادهم شيء آخر غير ما حملنا عليه عبارتهم في البحث السابق بأنهم يستدلون بنفس الإقدام وناقشناهم، بل مرادهم أن المقتضي لثبوت الضمان والدليل على الضمان ليس هو الإقدام، وإنما هو قاعدة على اليد والاحترام أو لا ضرر. فهذه أدلتهم: الاحترام على اليد في الأعيان، واضح، لا ضرر. غايته أن التشبث بهذه الأدلة الثلاثة متوقف على رفع مانع، وهو أن لا يكون الإقدام مجاني، وإلا لو كان ولو كان الإقدام إقداما مجانيا بأن سلط المالك عينه أو منفعته أو عمله للآخر مجانا، فمع التسليط المجاني لا يقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا يقال شنو شيخنا قاعدة احترام مال المسلم لأنه سلب حرمة ماله بتسليط المجاني، ولا يقال لا ضرر ولا ضرار لأنه أقدم على الضرر. إذن هذه الأدلة الثلاثة بمثابة المقتضي لثبوت الضمان وتتوقف على رفع المانع، وهو أن التسليط ليس بمجاني. فمراد الشيخ الطوسي عند التشبث بالإقدام بمعنى أنه سلط ماله على للآخر لا مجانا، لم يقدم على المجان، إنما أقدم على شنو؟ أقدم على أن يرفع يده عن ماله بحيث يكون مضمونا له، واضح. ببركة الإقدام يرتفع المانع عن الأدلة التي ذكرناها. فإذا الشيخ الطوسي لا يريد أن يتمسك بقاعدة الإقدام كمقتضي لإثبات الضمان، لا، إنما الدليل هو على اليد أو مثلا شنو احترام أو لا ضرر، وإنما لكي يرتفع المانع تشبث بفكرة الإقدام، أقدم على أن يكون المال مضمونا له. نعم، صاحب المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليل مستقل، فالمشكلة في عبارة من؟ المسالك، مش الشيخ الطوسي ومن تبع الشيخ الطوسي، غير المسالك. نعم، الشهيد الثاني في المسالك جعل قاعدة اليد والإقدام كلاهما دليل مستقل على المطلب، فيرد عليه ما أوردناه سابقا. أما الشيخ لا يعلم ورود ما أوردناه سابقا، لأنه لم يحرز أنه في مقام الاستدلال على قاعدته بقاعدة الإقدام على الضمان. قالوا أن هذا خلاف ظاهر كلمات الشيخ، خلاف ظاهر من اتبع، فلا حد تعرف، واضح. الآن إحنا مسألة يعني. قال: ثم إنه لا، هي ثم إنه العلماء، ماذا، ما هو غرض من المطلب؟ رفع الإشكال الذي ذكره على التشبث بقاعدة الإقدام، وكان الأولى أن يجعله بعد البحث في الإقدام قبل أن يدخل في هذه الأدلة، لكنه الظاهر يريد يعني أولا ينتهي من المقتضي وهو الاحترام واليد، بعدين يجي يعلق على المطلب. ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من ومن تبعه مرادهم من وين؟ مرادهم من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه، الدخول على الضمان، بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لو سلموا مجانا، هذه حتى بيان لماذا غاية للمنفي اللي هو مجانا مو للنف، لم يتسلمهما، بحيث أنه لو تسلمهما مجانا لا يقتضي احترامهما بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة. فليس دليل الإقدام دليل مستقل، بل هو بيان لعدم المانع من مقتضي. ما هو المقتضي؟ اليد في الأموال. قلنا ليش قال في الأموال؟ لأن قاعدة اليد ما تشمل المنافع والأعمال، في عبارة دقيقة عند الشيخ، قال اليد في الأموال واحترام الأعمال. نعم في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من الإشكالات. كاوش كانت الإشكالات ذكرنا الشيخ، قال أما أعطيك مكان من النقد، النقد اللي هو الإشكال كان الثاني، ينتقد طردا وعكسا أن النسبة بين الإقدام والضمان العموم والخصوص من وجه، والاعتراض الاعتراض الأول والثالث. الاعتراض الأول كان أنهم إنما أقدم على حصة خاصة وهو المسمى، فكيف ثبت الضمان وهو البدل الواقعي؟ الإشكال أنه لم يثبت لنا دليل على القاعدة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم يتعرض إلى بعض التنبيهات، تعرض تنبيهين يتعلقان ب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وبحثنا الآن كله في الأدلة على الأصل دون العكس، نحن ما دخلنا في العكس، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن، الآن كل كلامنا في الأصل ما يضمن. لأن أدلة أربعة، بحثنا الأدلة الأربعة نقضا وإبراما ومناقشة، الآن تنبيهين يتعلقان بالأصل. التنبيه الأول أو الفرع الأول، هل أن الضمان مختص بما إذا كان مورد العقد الفاسد عينا من الأعيان قد قبضها الآخذ، أو منفعة استوفاها، أو عملا صدر عن أمر الشخص الآخر بحيث تعود منفعته للعامل؟ هذه موارد ثلاثة واضحة يشملها شنو؟ قاعدة شنو؟ على قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، للآمر للآمر نعم يعني لا الأمر لأن يتعامل الأمر للأمر للأمر. فإن كان العقد الفاسد على العين كالبيع، أو على منفعة استوفاها المستأجر كإجارة المنافع، أو على عمل كإجارة الأعمال بأن جاء الشخص المستأجر وطلب من الأجير أن يوصله إلى كربلاء وكان العقد الإيجار عقد فاسد، فهنا عمل صدر من الأجير لمصلحة من المستأجر بحيث تعود المنفعة للمستأجر. هنا لا إشكال في شمول قاعدة ما يضمن بصحيحه، ولكن هل الضمان هي سؤالنا مختص بهذه الموارد الثلاث أم يشمل غيرها كالسبق في المسابقة الفاسدة؟ فإنه ليس من قبيل العين التي أخذها الطرف الآخر، ولا عملا ولا منفعة استوفاها، التفتين، ولا عملا صدر بأمره بحيث تعود منفعته للآمر، وإنما جاء شخص بإرادته واختياره وأنشأ عقد المسابقة مع شخص آخر بأن يتسابقا، والجعل والسبق، والسبق يكون والعواض للفائز. ما أحد أمر الآخر بالمسابقة، إنما كل واحد تعاقد. فهنا لو فرضنا أن عقد المسابقة كانت عقدا فاسدا لأجل التعليق لاشتراط العربية لكذا، فهل يضمن المغلوب السابقة والعوضاء والجعل للسابق أو لا؟ مع أنه هنا ما هو وجه الضمان؟ لو كان المفروض أنه المسابقة لم تحصل بأمر أحدهما للآخر، وهذا العمل الذي أتى به من الفائز السابق، العدوى الركض مثلا أو الرماية، ليس منفعة تعود إلى من؟ تعود إلى الطرف الآخر. فالمغلوب لم يحصل على شيء من قبل الطرف الآخر، ولم يأمره بحيث تكون منفعة تعود إليه أو عمل يعود إليه، فهل يثبت الضمان أو لا؟ فهنا تحصل المشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن ظاهر كلمات الأصحاب في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده شمول القاعدة لمثل المسابقة، عقد المسابقة. ليش؟ لأنه لو كان صحيحا يضمن لما يضمن؟ يضمن، يضمن بالمسمى. فإن على القاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، فالمفروض أن يثبت الضمان، مع أنه الأدلة التي ذكرناها لإثبات قاعدة الضمان يشكل تطبيقها في المقام. ولهذا حكم الشيخ والمحقق بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، ووجه عدم الضمان أن عمل السابق وهو الفائز لا يعد منفعة تعود إلى الآخر، بحيث يقال منفعة استوفاها ولا يذهب مال امرئ مسلم هدرا، واضح، ولا يحل التصرف في مال المسلم وعلى اليد، لا ضرر ولا ضرار. فإنه الآخر لم يقدم لي شيء، يقول المغلوب، التفتين، المغلوب يقول الغالب ما قدم لي شيء، لم يخط لي ثوبا ولم يكنس لي دارا ولم يحملني إلى كربلاء، إنما قام بعملية الركض أو بالرماية وفاز، وليس هذا منفعة تعود لي، واضح؟ هم مغلوب هم يدفع، هو مشكلة، هم رب يدفع المفروض. فلم يقدم لي شيئا حتى يكون منافي لاحترام عمله، صحيح أنا على عيني ورأسي احترام عمل المسلم، هو ما عمل لي شيء حتى أنه هذا نافي للإحترام، واضح الفكرة إن شاء الله. إذن حيث إنه، وإن شئت قلت بأنه لو كان عقد مسابقة فاسدا فالمرفوض عدم الضمان، لأن موجب الضمان أحد أمور، إما العقد الصحيح ولم يثبت والمفروض أنه مفقود، إما الإتلاف ولا يوجد إتلاف، إما استيفاء ولا يوجد استيفاء، إما انتفاء ولا يوجد انتفاء، إما أمر ولا يوجد أمر، فأين سبب الضمان؟ واضح؟
لا يوجد لا عقد صحيح. ملتفتين أسباب الضمان، ما عندنا لا عقد صحيح ولا إتلاف ولا استيفاء ولا انتفاع ولا أمر ولا ما أمره بشيء، هو جاء بإرادته وسوى العقد، أنت قبلته ورضيته أوجبته. فإذا ما هو موجب الضمان في مثل هالمورد؟ نعم في غير هالموارد يقال أنه أنا استوفيت منفعة، أنا عمل رجع لي وكان بأمري وما قدم العمل مجانا، فعمله محترم لا ضرر ولا ضرار. فهنا بل يشكل ثبوت الضمان في مثل هذه مع أن مقتضى أكثر كلمات الأصحاب ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، الشمول لمثل هذه الأعمال.
الإقدام
كيف أقدام؟
يعني هو ما أقدم على هذا العمل على مجاني، على أن يكون مجاني يعني كذي مسابقة،
يعني قصدك السيرة، أنت مسك بالسيرة،
يعني أريد أقول أنه
هو إقدام عن السيرة، يعني أنه الشيخ ما يرى إقدام.
أدري بس لا
نقصد الإقدام هم فيها مشكلة سيلخوي إيه
تعني أنه الشارع ردع في
نعم نعم
الموارد. لا ما عليه، بس قصدي لا في الموارد المضمونة اللي أمضاها الشارع المقدس
بل إقدام
من إيه
صحيح. لا هو ما في إشكال في العقد الصحيح،
لا أقول
في العقد الصحيح ما فيش كم
كعقد فاسد. لو فسد مو من حيثية، أريد أقول ما فسد من حيثية أنه المسابقة محرمة مثلاً، وإنما للتعليق أو لأنه ما في مو
صحيح، لكن الشرع بسبب أنه لم يمضي فلا يمكن أن نرجع الآن إلى السيرة العقلية، لأن هذا سيأتي إن شاء الله ننبه بعده أن أصل العمل غير مشروع، هي مقامرة. هذا العمل وهو عمل أنه شخص بل يتسابق مع الآخر غير مشروع، إنما استثنيها الموارد، هالموارد استثناها يحتاج إلى الإمضاء. ما أمضى؟ إذا ما أمضى الشارع لأنه المعاملة كان عقد فاسد، فحينئذ نرجع إلى الأصل، هو أصل عدم المشروعية، فيكون هذا موجب للرد. ولهذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 240، لاحظوا قال بقي أمران إلى أن قال الظاهر الاختصاص، كما يقول الشيخ الطوسي لاختصاص الأدلة المذكورة في كلام الشيخ قدس سره. نعم سيرة العقلاء قائمة على الضمان في مثل السبق أيضا، سيرة عقلائية قائمة، ولكن بما أن المسابقة مقامرة، واضح كما بحثنا السنة الماضية على خلاف القاعدة، لم يمضي الشارع إلا في العقد الصحيح، فالسيرة مردوع عنها، لا يمكن الحكم بالضمان في العقد الفاسد بمقتضاه، مقتضى السيرة. وأما على رأي الشيخ الأعظم بعد المشكلة أزياء، لأنه
القصد جهنا أنه الآن في موارد المقامرة التي أمضاها الشارع المقدس،
لكن التي أمضاها لكن ما أمضاها الآن،
لا أريد
التفت يعني في رسخ في الرماية
هني إشكال. لا أريد أقول السيد الخوي يقول ما دام المورد غير ممضى إذا لا يمكن التعويل على السيرة. أريد أقول عدم الإمضاء هنا لا لنكتفي، لا لمشكلة في المعاملة، يعني أريد أقول الإشكال في صيغة من صيغ العقد،
بس خلاص كافي، لأن الأصل في المعاملة قمارية فهي محرمة شرعا إلا في الموارد الإمضاء بحدود الإمضاء.
ما يستفيد من دليل التحريم أنه لو كانت الحرمة راجعة إلى أنه
فيرجع للقاعدة أنه أصل على المشروعية، لأنه هي مقامرة غير مشروع إلا في الحدود فالشروط، إذا انتفت هذه الشروط رجعنا إلى الأصل فيها، الأصل فيها المقامرة، المقامرة حرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه عمل ما رعاد إليه على خلق القاعدة، سوى عمل ما رجع لي، بذلت المال بإزاء عمل لم أنتفع به، والمقتضى القاعدة أنه هذا باطل. المهم إذن الاختصاص ليس ببعيد، ويبقى الكلام حينئذ هيتم بالفرع الأول في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره كالسابق بل كالفوز في المسابقة الفاسدة، مو بحث المسابقة يعني الفاسدة يعني باب المهم مقامرة أصل المقامرة، لا كلامنا أن العقد لو كان صحيح كالخف لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر. النصل هو الرماية. عندنا شنو؟ وعندنا البلي، وعندنا الحافر وهو عبارة عن شنو؟ عن الخيل. وعندنا الخف وهو الجمال. خب في غير هالموارد وما مضح الشرع بلا إشكال، لا كلامنا فيها الثلاثة وكان العقد فيها فاسد، كما لو كان الطرفين مبالغ، الطرفين مجنون، كما لو فرض تعليق، وهكذا من الشروط. حيث حكم الشيخ والمحقق وغيره وغيرهما بل بعدم استحقاق السابق أجرة، مثل أنه يضمن بصحيحه، قالوا لا يضمن بفاسده، خلافا لآخرين. ووجه عدم الضمان أن عمل العامل ما هو عمله؟ سبقه، فوزه، رمايته، واضح. لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمره أيضا. فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه، لأنه ليس كالمستوفى، ليس منفعة له. ولذا كانت شرعية المسابقة، مع أنه كيف يبذل شيء بإزاء شيء لا يعود، هذا أكل للمال بالباطل، لأنه دفع شيئا بإزاء شيء لم يعد إليه، قال مشروعية على خلاف الأصل. ولذا كانت شرعية المسابقة على خلاف القاعدة، ولا مقتضى القاعدة أن هذا من باب دفع المال بإزاء شيء لم يسلم له، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل. وتمام الكلام في باب المسابقة، ليش تكون على خلاف القاعدة. الفرع الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.